الذي أمرنا به. أقول يا أخوان، حقيقة الانفطار هو أن تبلغ دعوة الله كما أمر الله، ولا علاقة لك بما يحدث في الظاهر. إن استجاب الناس فالحمد لله، وهذا لا شك نتمناه ونريده، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. لا شك والله إن الواحد منا يحب أن يرى أثر عمله. الواحد منا إذا كان يعمل في مجال الدعوة إلى الله في تربية الشباب يحب أن يرى أثر الصلاح على هؤلاء الشباب. إذا كان يعمل في مجال إزالة المنكرات يتمنى ويفرح إذا زالت أو نقصت هذه المنكرات. ولكن لنفرض أنها لم تنقص، أنها زادت، هذا ليس لك. إن عليك إلا البلاغ فلا تذهب نفسك عليهم حسرة، اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تدع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. آيات عجيبة جدا تبين لنا أن المنهج الحق، وأن المطلوب منا، وأن الانتصار الحقيقي هو أن تبلغ أمر الله ودعوة الله كما أمر الله وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة لك بعد ذلك بما يحدث. لماذا أيضا أقول هذا؟ لأنني رأيت بعض الدعاة لأنهم يريدون أن تنتصر الدعوة في حياتهم، ويتصورون أن حقيقة الانتصار هو أن يروا هذا بأعينهم. ماذا حدث؟ تنازلوا عن بعض المبادئ، تنازلوا عن بعض المبادئ، تنازلوا عن بعض أصول الإسلام. مثلا تجد رجلا حريص أو أناسا أو جماعة حريصة كل الحرص على أن تقوم شريعة الله وأن تطبق في الأرض. والله كلنا نتمنى، وهذا هدف من أهدافنا، أن تسود شريعة الله في الأرض جميعا. فلما رأوا المحاولات الكثيرة ولم تنجح أي محاولة، ماذا فعلوا؟ بدأوا يتنازلون شيئا فشيئا، بدأوا يساومون الظالمين، بل بدأ الظالمون يساومونهم على دين الله، حتى أخضعوا شريعة الله للتصويت، حتى أخضعوا مبدأ الحلال والحرام لتصويت البشر. هل تطبق الشريعة أو لا تطبق؟ هل يحرم الخمر أو لا يحرم؟ فتقول لهم اتقوا الله، يقولون لا، نحن إذا كوننا نكسب ولو منع الخمر ولا بعض الإيجابيات أضر. أقول لهم نعم، إذا استطعت أن تقلل من الشر أهلا وسهلا، وهذا مراد ومطلب وبشرط واحد، أن لا تتنازل عن المبادئ قيد أنملها. أما أعبد ربي أعبد ربي سنة وأعبد ربك سنة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لا، كثير من المسلمين رأيناهم وكثير من الدعاة بل بعض الجماعات تنازلت عن بعض مبادئ الإسلام وعن أصول الإسلام، ودخلت البرلمانات الكافرة وأقرت بعض المحرمات بحجة تخفيف الشر أو بحجة محاولة تطبيق الإسلام. نقول ما هكذا تورد الإبل. لا يا أحبة الكرام، حقيقة الانتصار كما قلت وأكرر أن تقوم بما أوجب الله عليك، أطاع الناس أو كرهوا، رضوا أو غضبوا. وأعطيكم ثلاثة أدلة. الدليل الأول، نوح عليه السلام كم جلس في قومه يا أحبتي؟ جلس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، مع أن نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل. ماذا كانت حصيلة نوح خلال 1000 إلا 50 عاما؟ 950 سنة. واقرأوا سورة نوح، دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، آيات عجيبة. ماذا كانت حصيلة السفينة؟ ماذا تتصورون هذه السفينة؟ عابرة القارة، سفينة صغيرة كان يصنعها على اليابسة، هي نتيجة من آمن معه. ويا ليت كل من في السفينة ممن آمن معه، هي كلهم من البشر؟ لا، فيها من كل من زوجين اثنين، فيها الدجاج وفيها بعض الحيوانات. إذا كانت السفينة صغيرة وفيها أيضا هذه الحيوانات، كم يبقى فيها من مساحة للبشر؟ هذه حصيلة نوح بعد 950 سنة. هل نقول إن نوح عليه السلام لم ينتصر؟ إني مغلوب فانتصر. نعم فانتصر الله له جل وعلا. بل إن نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل وانتصر بدعوته، لأن المقياس ليس بعدد الذين يتبعون أو بعدد الذين يؤمنون. وأعجب شيء يا أخوان، أعجب شيء رأيته في قصة نوح، وقصة نوح قصة عجيبة، أن الإنسان أقرب الناس إليه إما بسبب أو نسب. الناس الذين يقربون لك إما بسبب أو نسب. بالنسب الأب والابن والأخ، هذا قريب بنسب، وبالسبب الزوجة وأرحام الزوجة وغيرها. أقرب الناس إلى نوح بالسبب لم يؤمن به، وأقرب الناس بالنسب لم يؤمن به. أقرب الناس بالنسب هو الولد ليس الأب. نعم الإنسان يحن على ابنه، وعلاقته بابنه أكثر من علاقته بأبيه، حتى الميراث لم يؤمن به ابنه، لم يؤمن به ابنه. وأقرب الناس بالسبب ما هي؟ القناة التي تعبر فيها للسبب. أقرب من أبي الزوجة الزوجة، زوجته لم تؤمن به. سبحان الله سبحان الله. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وابنه رب إنه من أهلك، ماذا قال الله له بعد ذلك؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هل نقول إن نوح لم ينتصر؟ لا والله، بل إنه انتصر أعظم الانتصار. نعم يا أحباب. المثل الثاني، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه من؟ عمه أبو قاسم الذي وقف معه وقفات عجيبة لم يؤمن به. ماذا قال الله جل وعلا؟ إنك لا تهدي من أحببت. والثالث وهو الذي يبين لنا حقيقة الانتصار، قصة الغلام كما ورد صحيح. أعطيكم مثال. رجل من العوام كان له ابن، وهذا من سنوات قريبة، وفيما أعلم أن ابنه موجود الآن، والأب توفي رحمه الله. عمي ابنه داعية صالح طيب، وكان يتكلم أحيانا فيوقف، يوقف يومين أو ثلاثة. فيوم من الأيام جاء الناس وقالوا للأب إن ابنك تكلم في مكان ما ونقد بعض الأوضاع فسجن. فذهب إليه أبوه، ماذا قال له الذي لا يفهم حقيقته؟ فقال له خل أبو هريرة ينفعك. لا اسمحوا لي، هذا الكلام الذي يقوله العام هذا كثير من الناس يقولون إذا أصيب بعض الدعاة في شيء قال هو المخطي، ليش يدخل فيما لا يعني؟ لا يدخل في أمر ما هي مشؤونه. طيب وش استفاد؟ عجب قال هذا الكلام لما ألقى هذه المحاضرة، لما كذا طيب استفاد؟ تغير هذا الواقع. نعم يقوله بعض طلاب العلم هذا الكلام، نفس الكلمة التي قالها العام وضحتم منها خل أبو هريرة ينفعك يقولها بعض طلاب العلم. طيب وش استفاد يوم نتكلم في هذا الكلام؟ يا أخي سبحان الله، هو مطلوب منه أن يقول كلمة الحق تستجيب لها أو لم يستجب. عبد الله عبد الله الغلام في نظر كثير من الماديين ايش السبب؟ قتل. هو دل الناس على قتله، هل نقول انه انتصر ولا انهزم؟ انتصر ولا انهزم؟ انتصر. كيف انتصر؟ قد اقول لي طيب انه لما هو دل صحيح دل الملك على قتله وقال خذ سهما من كنانتي فقل بسم الله رب الغلام اطلق علي وستستطيع ان تقتلني، بعدما حاول ان يقتله في الغرق او في الجبل او في غيرها وعجل. قد يقول لك ايش استغى؟ قتل. قد نقول له انه نعم صحيح قتل لكن كل الناس امنوا. قد يقول حتى الناس ايش استفادوا؟ احرقهم صابره. اقول هؤلاء هم الذين انتصروا، انتصروا حقيقة. الغلام انتصر وان كان قتل، وإن كان قتل، لأنه استطاع أن ينفذ من الطريق الصحيح بتبليغ دعوة الله وأن يؤمن به الناس. وهؤلاء الناس انتصروا. كيف انتصروا وهم قد قتلوا؟ نعم ألم تسمعوا إلى الغلام الذي يقول لأمه لما وقفت أمام الناس قال أقدمي ولا تخافي، لأنها على الحق. صحيح ماتوا هم، قتلوا، حرقوا، لكنهم ماتوا وقتلوا وهم على الإيمان. هذا هو الانتصار، هذا هو الانتصار الحقيقي. إذن الانتصارات انتصار الدعوة ليس ما نراه في الخارج، إن انتصار الدعوة هو أسلوب ومنهج تبليغ الدعوة والصمود في وجه المعوقات لتبليغ هذه الدعوة. وخير كتاب لهذه الأمثلة وهذه الأدلة قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، يأتي النبي معه الرجل والرجلان، يأتي النبي معه الرهب، يأتي النبي مع الرجل والرجلان، يأتي النبي وليس معه أحد يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل نستطيع نقول إن النبي الذي جاء مع الرجل والرجلان أو النبي الذي ما جاء معه أحد نقول إنه ما بلغ رسالة الله؟ هل يجوز أن نقول إنه لم ينتصر؟ هل نقول إن الله جل وعلا سيقول لبعض الأنبياء ادخل الجنة لأن معك الرهب والرهب والقبيلة وأنت لم يسلم على يدك أحد فلم تبلغ رسالتي؟ لا والله، كلهم أنبياء، كلهم في مقام عالي عند الله جل وعلا. لماذا؟ لأن المقياس هو تبليغ دعوة الله. أما استجاب الناس أو لم يستجب الناس هذا ليس لنا، وهذا من رحمة الله بنا. إذن أخلصوا من هذه الحقيقة من مفهوم الانتصار. وقلت لكم الموضوع يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى بيان ويحتاج إلى تقعيد. إن لنا عزاء في هذا. كيف لنا عزاء؟ أقول لكم لنا عزاء لأنني بلغني أن أحد الدعاة كان سائرا إلى الله جل وعلا ونشيطا في دعوته، فجأة فتر، فجأة ترك الطريق الذي هو عليه، فجأة ترك الدعوة إلى الله، أصبح رجلا صالحا فاضلا، ولا نزكي على الله أحدا، لكنه صالح وليس، تحول من مصلح إلى صالح. مما بلغني من أسباب تركيه هذا الأمر، قال يا أخي هل يستطيع الواحد يغير شيء في هذا الواقع؟ خاصة أن أمريكا الآن سيطر على العالم، كذا يقول هو سيطر على العالم، ما حد يستطيع ما شيء بوجود أمريكا. يا أخي الإنسان يعتزل ويدعو إلى الله فقط. سبحان الله. أقول له ولأمثاله ولغيره يا أخي الكريم أنت مطالب أن تبلغ دعوة الله. استجاب الناس أو لم يستجب الناس؟ بلغني وتألمت في العام الماضي مرة أخرى أقول أن أحد الأخوة كان عنده درس وفوجئت أنه أوقف الدرس. سألته لماذا أوقفت الدرس؟ قال ما عندي طلاب، ما عندي إلا 10 طلاب. ما عندك إلا 10 طلاب؟ وبعض الأنبياء عاش طول عمره لم يستجب له 10. نبي من الأنبياء، رسول من الرسل، والله ما استجاب له 10، وأنت عندك 10 طلاب، أخي كم تريد؟ 1000 أو 2000؟ اتق الله، هذه فتنة وهذا بلاء وهذا امتحان. والله لو بقي معك طالب واحد لا أرى أن لك عذرا أن تترك هذا الدرس. ما لك عذر يا أخي، بلغ رسالة الله. ليست القضية بالكثرة والقلة يا أخي الكريم. فأقول لكم هذا الكلام حتى لا تصابوا بالوهم ولا تصابوا بالوهم ولا تصابوا باليأس. ادعوا إلى الله وجدوا واجتهدوا ولا تيأسوا. وإياكم أن تنظروا إلى النتائج الظاهرة كمقياس وحيد أو مقياس أصيل في الحكم على نجاح دعوتكم. أقول لك يا أخي الكريم نعم عليك أن تراجع دعوتك بين فترة وأخرى لتطمئن أنك على الصراط المستقيم. نعم أنت مطالب بهذا. إذا اطمأننت أنك على المنهج الحق، على منهج أهل السنة والجماعة، على عقيدة سلف هذه الأمة، فلا تبالي استجاب الناس أو لم يستجب الناس. وأقول هذا الكلام حتى لا يأتي بعض الدعاة هداهم الله ويتصورون أنهم أوصياء على دين الله فيتنازلون عن مبادئنا وعن بعض مبادئنا بحجة حبهم لانتشار الإسلام وإزالة العقبات أمام الإسلام. أقول أنتم لم تبوروا أن تتنازلوا عن دين الله قيد أن منحن. لا، وليست هذه قاعدة المصالح والمفاسد. لا. إذن ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أن نستمر في تبليغ دعوة الله وعلى المنهج الحق. إن استجاب الناس فذلك ما نسعى إليه، إن تخلى الناس أو تغير الناس فالأمر لله من قبل ومن بعد. فلا نهلك كما هلكوا، ولا نضل كما ضلوا، ولا ننحرف كما انحرفوا، ولا نتوقف كما توقف. وأقول قبل أن أتوقف للأذان، إنما أيضا أيها الأخوة متفائلون، ويخطئ أيضا كثير من الأخوة في مفهوم التفاؤل. يتصورون التفاؤل أن عندما أقول إننا متفائلون بانتصار الإسلام وانتصار دعوة الله، أننا يجب أن يكون الطريق مفروش بالورود والرياحين والطريق سالك. لا يا أخي الكريم، لا يا أخي. متفائلون فقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواقع في أصعب اللحظات في حياته، كان يطلق التفاؤل صلى الله عليه وسلم. نحن نعم متفائلون، ولكننا ونحن متفائلون نعلم أن بيننا وبين تحقيق هذا التفاؤل عقبات وصعاب ومشاق وتضحيات وفداء. هذا لا يناقض التفاؤل. نحن لا نريد التشاؤم، لا أبدا، ولا نريد التفاؤل السطحي، التفاؤل الذي لا يريد صاحبه أن يقف أمام عقبة أو أن تقف أمامه عقبة من العقبات. لا، نحن والله متفائلون بانتصار الإسلام، ومتفائلون بإضاءة هذا النور على الكون بإذن الله، ومتفائلون بهزيمة أعداء الله. ولكن ومن يخطب الحسناء، ومن يخطب الحسناء لم يغله المهد. الواحد أحيانا يعيش 10 سنوات يكد من أجل أن يتزوج امرأة، قد يطلقها بعد شهر أو بعد أسبوع، أو يبقى معها على مصيبة، وقد قضى أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة من أجل أن يتزوج هذه المرأة. يا أخي، تريد انتصار الإسلام بلا عشق، تريد انتصار دين الله وتتفاعل بدون ترشيحات، غير صحيح. نحن نعم متفائلون، ونكرر والله إننا متفائلون، وأقول سينتصر الإسلام، أبى الظالمون أو شاءوا ولم يشاءوا. ولكن مرة أخرى أقول إن هذا التفاؤل وتحقيق هذا الموعود الذي وعدنا الله به لن يتحقق بدون ثمن. نعم، لن يتحقق بدون ثمن. فهل نحن مستعدون لهذا، لدفع هذا الثمن، أن نقف صفا واحدا أمام أعداء الله في الجهاد في سبيل الله، أن نربي أنفسنا على ذلك، ونحن لا يفارقنا التفاؤل لحظة واحدة ولو كنا في الغرغرة؟ لأننا لا نربط التفاؤل في حياتنا، بل ولا في حياة الجيل الذي بعدنا. لا نربط أنفسنا أن ينتصر الإسلام بأن نرى ذلك، والله نتمنى ذلك ونحب ذلك ونفرح بذلك، ولكن قد لا يتحقق هذا الأمر، فسيبقى تفاؤلنا مستمرا، وسنبقى مطمئنون لتحقيق موعود الله، ولكننا بمقدار قناعتنا وإيماننا بهذا التفاؤل وبتحقق موعود الله بانتصار هذا الدين، نعلم علما يقينا أن هناك عقبات. الإسلامين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يستمعون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ نعم أيها الأحباب، فإياكم أن تخلطوا بين التفاؤل وبين أن هذا الطريق طبيعته العقبات. بل أقول لكم أنه لن يتحقق هذا التفاؤل ولن يتحقق الانتصار إلا بعقبات، إلا بمشاق، إلا بمشكلات. واطمئنوا، كلما زادت المشكلات وزادت العقبات اطمئنوا بقرب الانتصار بإذن الله. وكلما ازداد ظلام الليل أيقن الساري بقرب الفجر، والأعمى يسير في الليل ويسأل ابنه يا بني كيف الظلام؟ قال يا أبتي قد اسود حالكه، قد اسود الليل. قال أبشر يا بني فقد دنا وقرب طلوع الفجر. فكلما ازدادت العقبات المشاق، وكلما ازدادت المحن والمشكلات، بإذن الله هذا مؤذن بقرب الانتصار وبقرب انتصار هذا الدين. وهنا أهمس في حقيقة قلتها سابقا وأكررها لاحقا، سقطت الشيوعية نعم، وكما لا أقوله أنا بل قاله زعماء الغرب، قاله الأمريكان، قاله نائب الرئيس الأمريكي، قاله بعض زعماء الكونغرس الأمريكي، قاله بعض زعماء الغرب كالرئيس ميتران وغيره، أننا نعم سقطت الشيوعية يقولون، وانتهينا من الشيوعية إلى الأبد، ولكن أمامنا عدو جديد إنه الإسلام. هم الذين قالوا ذلك. إن المعركة الحقيقية في الفترة القادمة إلى أن يأذن الله بين هذا الدين، بين هذا الإسلام، وبين أعدائه من اليهود والنصارى من الغرب والشرق. نعم أيها الأخوة، وهذه سنة الله جل وعلا، ونحن والله واثقون ومتفائلون في انتصار الإسلام في النهاية. فثقوا واطمئنوا بوعد الله وأواصلوا بعد الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا اعلان عن اقول لمركز الدعوه والارشاد بالرياض عن استئناف درس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله، الذي يلقيه الشيخ محمد بن عبد الله الدويش بعد المغرب كل ثلاثاء في مسجد حي المزرعه، اعتبارا من يوم الثلاثاء الاسبوع الماضي، اي بدا من الاسبوع الماضي. تجرى هذا الدرس يلقيه الشيخ عبد الله الجلالي غدا، نعم يوم الثلاثاء غدا، في مسجد الراج في جامع الراج بعنوان وأقصد إن الله يحب المقتدين. فأنبه الأخوة لحضور هذه الدروس والمحاضرات الطيبة. وردت منكم أسئلة كثيرة وقد أعتذر عن الإجابة عليها، لأن بعضها أجيب عنه والوقت ضيق، وأريد أن أكمل ما حدثته سابقا، فمعذرة أيها الأحباب. سأقول أيها الأخوة، يسأل سائل بعد كل ذلك ما العمل؟ وقد جاءت أسئلة في هذا الموضوع. أقول إن العمل أيها الأخوة لا أستطيع أن أقرره في هذه العجالة، ولكنني سأشير إشارات قد تكون فاتحة لهذا الموضوع. العمل يا أخي الكريم، خلاصة ما أردت أن أقوله في هذا الدرس، هل نحن ينطبق علينا قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له؟ يا أخوان، قد يدرك أو يدرك الكثير منا معنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين، ولكن هل نحن ندرك معنى ومماتي؟ يا أحباب الكرام، قد يستطيع بعض البشر أن يخادع البشر، لكن والله لن يخدع الله جل وعلا. يخادعون الله وهو خادعهم. العلاج، بداية طريق العلاج، هل نحن نعيش هم ونحمل هم الإسلام؟ نعم يا أحباب، هل نحن نعيش ونصبح ونمضي على هم هذه الدعوة؟ أسألكم بالله، أسأل كل فرد منكم وأريد أن يجيب على نفسه، هل هو يصبح ويمسي وينام ويقوم همه هذا الدين؟ أو أن همه هذه الدنيا، وفي بعض الأوقات يكون من همه هذا الدين؟ هل نحن فعلا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ هل أنت وأنت تدرس وأنت تطلب العلم تطلبه لله؟ هل أنت وأنت تبني البيت تراعي فيه رضا الله جل وعلا؟ هل أنت وأنت تتزوج تبحث عن المنهج الشرعي في ذلك؟ هل أنت عندما تنام وتستيقظ تنام على هم الإسلام، أي حمل هذه الدعوة، حتى تأتيك الأحلام وأنت في منامك، وعندما تستيقظ أول ما تبدأ بالتفكير في هذا الدين. اسأل نفسك، من المعروف أيها الأخوة أن الإنسان يحلم في الليل، والحلم قد لا يكون رؤيا بما يفكر فيه بالنهار. الشيء الذي تفكر فيه بالنهار غالبا هو الذي تحلم فيه بالليل، فهل أحلامك ورؤاك لهذا الدين أكثر من أحلامك للدنيا وللزوجة وللبيت وللدراسة وللوظيفة؟ إن الأحلام مقياس من هذه المقاييس. نعم، إذا حملنا هذا الدين وأصبح كما قلت يجري في دمائنا كالدماء في العروق، وأصبح هم هذا الدين وما يكاد لهذا الدين كالنفس الذي نتنفسه، فاطمئنوا، والله سبل العلاج سهلة ميسرة. أما إذا كان الإنسان لا يبالي، والله مهما أعطيته من الوسائل العلاج ومن الأدوية لن تنفع، من يهون يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت الإيلام. نعم، القضية ليست قضية يا حبيبي يا أخي أن تسألني كيف تعمل، أسألك قبل أن تعمل، هل أنت مهيئ أن تعمل أو لا؟ هل أنت تسأل نفسك يوميا ماذا تقدمت لدينك؟ هل أنت تعمل حسابا في كل أسبوع؟ لا أريد قلما وورقة، ولكن تذكر ماذا قدمت لدينك؟ إذا كنت كذلك فقد وضعت قدمك على أول الطريق الصحيح. وبعد ذلك اطمئن، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله جل وعلا تكفل بأن يهديك الطريق المستقيم إذا جاهدت للبحث عن الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يا حبيبي يا أخي ميسر وسهل وبين، تركتكم على البيضاء، لكن أين العاملون؟ أين الجادون؟ أين المخلصون؟ القضية يا أخوتي الكرام قضية عواطف وانفعالات لا حقائق. مشكلتنا أننا نتصور أن المسؤول عن الإسلام هم فئة من الناس. كثير من الناس يتصور أن المسؤول عن الإسلام فقط هو الشيخ الإمام العلامة الأب شيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. والله إن هذا الرجل أقولها وفاء له يحمل ما لا يحمله ألوه ثم رأينا، وأسأل الله أن يبارك في عمره وأن يثيبه على ما قدر وأن يختم لنا وله بالخاتمة الصالحة. ولكن ماذا يعمل الشيخ عبد العزيز وحده؟ نعم، أقول لكم بمعرفتي بهذا الرجل بهذا العلامة يعمل ما لا يعمله ألوه، ولا أبالغ والله في هذا الكلام فيما رأيت. لكن ليس هو وحده، الإسلام لم يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وهو رسول الله. بعض الناس يتصور أن المسؤولية مسؤولية العلماء. لا يا أخي الكريم، ليست المسؤولية مسؤولية العلماء فقط، لا شك أن العلماء يتحملون مسؤولية أعظم من مسؤولية غيرهم. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم رأى، كلكم، ألفاظ العموم، ما قال العلماء هم المسؤولون. لا، نعم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا شك في ذلك. إنما يخشى الله من عباد العلماء؟ لا شك في ذلك. لكن اسأل نفسك أنت، متعلما أو عاميا، كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، ماذا عملت؟ أنت ماذا قدمت؟ قبل أن تسألني يا أخي ماذا قدم فلان أو ماذا قدم العلماء، أسألك أنا ماذا قدمت أنت في هذا الدين؟ لن يسألك الله جل وعلا عن ما عمل فلان وفلان، سيسألك جل وعلا عن ما عملت أنت. لا تزول قدم عبد مرة عبد وأنت عبد، ونتشرف بعبوديتنا لله جل وعلا. لا تزول قدم عبد، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أبناه. لماذا أطيل عمرك يا أخي الكريم؟ وعن شبابه في إحدى الروايات ماذا أبناه؟ وعن علمه ماذا عن ماله؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ أنت عندك علم كثير، حفظك لسورة من القرآن واحدة علم كثير، معرفتك بأداء الصلاة في أركانها وواجباتها خير كثير. أنت تعرف الحلال والحرام، تعرف الحق والباطل. القضية ليست قضية فلان وفلان، هنا الطريق. وبعد ذلك الأمر سهل ويسر بإذن الله على من يسره الله. اذهبوا إلى طلاب العلم، اذهبوا إلى العلماء، اقرأوا في الكتب، ستجدون أن كل واحد منا يستطيع أن يقوم بعمل عظيم. ثم أنصحكم في ختام هذه الكلمات، القضية لا تتعلق بالأشخاص. نحن ما دام الشيخ فلان يلقي درس فنحن حاضرون معه، توقف عن إلقاء الدرس كما توقف. لا يا أخي، القضية عندنا لا تتعلق بأفراد ولا تتعلق بأشخاص، إنما تتعلق بمبادئ، المبادئ للأشخاص. الناس يهلكون ويموتون ويذهبون ويذيقون ويروحون، ولكن المبادئ تظل إلى قيام الساعة. هكذا أقول لكم، وهكذا نجد بإذن الله الطريق السالك. إذا حاسبنا أنفسنا، راجعنا أنفسنا، وما خفي علينا بعد ذلك، فلنرجع إلى علمائنا، إلى مشايخنا، ونسألهم عن الطريق السوي، عن الطريق السليم، فسنجد بإذن الله إلى جزاء. أخيرا، وما أصعب اللحظات الأخيرة، أقول لكم أيها الأخوة، أقول لكم كم يحز في نفسي وأنا أودعكم في هذه الليلة، كم أرق مضجعي هذا الأمر أياما عدة. نعم، إنني أودعكم بجسمي ويأبى قلبي أن يودعكم. أقول لكم إنني مسافر إلى مكة لمدة عام كامل من أجل طلب العلم والتزود بما يرضي الله جل وعلا. فوالله كم كان هذا الأمر قاسيا على نفسي، ولم أجد أقصى من فراقه. سهل علي كل أمر بإذن الله من الانتقال والحلول في مكان جديد، ولكن بقي أمر إلى الآن لم أستطع أن أتغلب عليه. ولو قلت لكم إنني تغلبت عليه فلست بصادق، وهو هذا الدرس الذي أصبح جزءا مني وأصبحت جزءا منه. هو هؤلاء الأحبة، فكرت أن آتيكم في كل أسبوع فوجدت أن ذلك يشق علي، وأعتذر أنني لم أتمكن من ذلك. فكرت أن آتي في الشهر مرة أو مرتين ووجدت أن ذلك ليس عمليا كما استشرت من يملكون الخبرة والتجربة، فقلت جئت أعتذر منكم، وجئت هذا اليوم لأودعكم، ولم أقبل أن أغاب عنكم هكذا. وعز علي أن تأتوا للدرس في موعده ولم تجدوني، فها أنا أتيت معتبرا ومودعا إلى أجل قريب، وآمل أن تظل صلتي بكم عبر دروس أخرى، آمل أن يوفقني الله جل وعلا للبدء بها في مكان آخر. والسنوات قصيرة والأيام قليلة، وهي بإذن الله لن تطول كما قلت لكم، هي سنة واحدة أو قد تقصر عن ذلك، والعلم عند الله. ثم نعود بإذن الله إلى درسنا، نعود إلى لقاءاتنا. وعندما أودعكم أيها الأخوة، احترت في الكلمات التي أقولها لكم، وغلبتني عاطفتي على مثل هذا الموقف الصعب، ولكنه موقف لا بد منه. فأقول معذرة من كل واحد منكم، وأعتبر هذا الكلام موجها إلى كل فرد منكم تنقل طلب ذات الهوى في التنقل ورد كل صاف ولا تقف عند منهل ففي الأرض أحباب وفيها مناهل فلا تبكي من ذكرى حبيب ومنزلي أما أنا فقد أثر في أن أفقد هؤلاء الأحبة وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. أقول لكم أيها الأخوة تغرب عن الأوطان وإن كانت في الحقيقة ليست غربة ولكن هكذا قال الشاعر وإلا فليست غربة بل الذهاب إلى مكة مطلب ومعزة. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد يفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. ويقول آخر وإن كنت لا أوافق على جميع ما ذكر ولكن الشعر لا أستطيع أن أعدله ما في المقام لذي عقل وفي ذي أدب من راحة تدع الأوطان واغتربي. ومرة أخرى أقول ليست غربة إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال غاب وإن لم يجري لم يطب والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والبدر لولا أفول منه ما نظرت إليه في كل حين عين مرتقب والشبر كالترب ملقى في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب. وإن كنت بالحقيقة لا أوافق على هذا البيت فإنني لم أجد منكم إلا المكانة والتقدير بل والله أقول لكم إن مما دفعني للسفر هو هذا الدرس. وقد تستغربون كيف؟ نعم من نتائج هذا الدرس أن سافرت إلى هناك لأنني أرى أن حقكم علي كبير وأن الواجب علي عظيم ورأيت أن الأمر يقتضي مني مزيد استعداد ومزيد طلب علم حتى أوفي هذه الوجوه النيرة هذه الوجوه الخيرة بعض حقها. ورأيت أنكم تقصدونني ولست أهلا للقصد فأردت أن أعوض بعض ما تقصدون في سفرة هذه وقلت لكم هي سفرة من أجل طلب العلم وهي لن تطول بإذن الله وسألتقي معكم بإذن الله في العام القادم وأملي إن مد الله في العمر ولا أريد أن أعلن عن شيء قبل أوانه أن طبيعة هذه الدروس بإذن الله ستأخذ منحا آخر إن مد الله في العمر وبارك فيه وثبتنا وإياكم على الحق ستأخذ هذه الدروس منحا آخر. وأقول لكم لعلها تسلية لكم إن هذه الرحلة جزء كبير منها من أجلكم. نعم من أجلكم إنما سأحصل عليه في هذه الشهور القليلة هو لكم بإذن الله قبل أن يكون لي سألقيه عليكم وهو سيكون أمانة عندي أرده لكم بإذن الله فأنا نائب عنكم في سفري ذاهب كما قلت من أجلكم فاعذروني أيها الأخوة ولا تطيلوا علي العتاب. وأقول وقد سمعت من بعض الأخوة شيئا من الحزن وشيئا من العسر الأمر أيسر من ذلك بارك الله فيكم الحزن يقلق والتجمل يردع والدمع بينهما عصي فجيع يتنازعان دموع عين مسجد هذا يجيء بها وهذا يرجع. إني لأجبن من فراق أحبتي إني لأجبن من فراق أحبتي وتحس نفسي بالحمام فأشع ويزيدني غضب الأعادي قسوة ويلم بي عتب الصديق فأجزع تبقى الحياة لجاهل أو غافل عما مضى منها وما يتوقع. أما طالب العلم أما المؤمن فلا تسقط له الحياة. فأقول أيها الأحباب هذه كلمات لكم في هذه اللحظات الصعبة على نفسي وحقي عليكم أن تدعوني وحقي عليكم وأخاطب كل فرد منكم أن تسامحوني عن أي تقصير أو زلل أو ما يخص ذلك وأنتم جميعا مسامحون بإذن الله ولم يأتي منكم إلا الخير والله ونحن على لقاء نحن على لقاءات بإذن الله سأزور الرياض بين فترة وأخرى إن شاء الله، وقد تستمعون إلى بعض هذه الدروس إن تيسر إلقاؤها وتسجيلها، وسأعود إليكم أيضا مرة أخرى بإذن الله في هذا المكان. وحتى لا أترككم بدون وعد فأقول إن موعدنا كالعادة في الأسبوع الثاني من العام القادم بإذن الله في هذا المكان الطيب الطاهر بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم الثبات والبصيرة، فاستغفروا الله جل وعلا وتوب إليه، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة للشيخ سعود الشريري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مطمئن نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
أيها الأحبة، إن أحسنا فمن الله وحده، وإن أسأنا فمن عند أنفسنا، ولا ندعي الكمال. فالكمال لله وحده، والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تتردد أخي الكريم في إصداء النصح لنا، مع خالص الدعوات من إخوانكم بتسجيلات الأنصار الإسلامية، جدة، جوار مسجد الأمير متعب، هاتف رقم 68-00-136، تبوك، طريق المدينة النبوية، هاتف رقم 42-399-39.